بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب
بين الحقيقة.
شاهدتم في الحلقة السابقة
مثلا في قصيدة دي تطلب مني في كل مكان أينما أذهب داخل المملكة وخارجها وهي عفوا بني قوم وأنا أعلم لماذا تطلب مني لأن كتبتها في لحظة توهج ودائما سبحان الله المتلقي ترى حتى لو كان عامة الناس عنده قدرة على أن يميز زخم القصيدة إحساس القصيدة
أن كيف نحبب القرآن للناس بأن يكون تطبيقا ممارسة في حياتهم عندما يفهمونه ببساطته ويسره وسهولته ولقد يسن القرآن للذكر فهل من مدكر؟
قل لي Today I missed the Fajr prayer يعني اليوم راحت علي صلاة الفجر على قلت إخواننا المصريين داخل نفسي قلت يد النيل المنيلة أنت مش جاي تسألني هذا السؤال إلا اليوم في داخل نفسي
خير الدعاة مع الشيوخ لله تحيا في شموخ طوعا وللمولى
السعادة لا تملك قميصا أو لا تلبس قميصا قصة طريفة تروى عن رجل أصيب بمرض جلدي خطير وظل يعاني من هذا المرض ذهب إلى الأطباء فلم يستطع أن يجد له علاجا ذات يوم وجد رجلا حكيما عاقلا فسأله ما بك يا بني فقال أنا من أشقى الناس أنت ترى لدي مرض جلدي منذ زمن حاولت أن أجد طبيبا يعالجني فلم أجد ويأست من علاج هذا المرض ابتسم له الرجل وأراد أن يعطيه درسا في هذه المسألة حتى لما قال له هذا الشاب قال أنا من أشقى الخلق وأنا يائس من هذه الحياة بسبب هذا المرض فقال له علاجك يا بني أن تلبس قميص رجل سعيد أن تلبس قميص رجل سعيد فالرجل لما قال له هذا الرجل الحكيم هذا القول فرح فرحا كبيرا وقال من سيكون أسعد في هذا البلد من أكبر تاجر فيه أغنى رجل في هذا البلد فانطلق إلى أغنى رجل في بلدته وتعب حتى دخل إليه فوجد الناس يجتمعون على خوان الطعام على سفرة الطعام يأكلون وهو ينتحي جانبا فسلم عليه وقال يا سيدي أنا لا أريد طعاما ولا أريد مالا ولا أريد شيئا وإنما أريد أن تعطيني قميصا من قمصانك أو من أقمصتك فضحك التاجر وقال لما يا بني قال قصتي كذا وكذا وقد وجدت رجلا حكيما وقال لن تشفى إلا أن تلبس رجل قميص رجل سعيد وأنت بلا شك من أسعد الناس ابتسم له التاجر وقال يا بني والله ما عرفت السعادة بمعناها الصحيح منذ أن ملكت هذه الأموال وأنت ترى الناس يأكلون على خواني أصناف الطعام وأنا أنتحي عنهم جانبا لا أكل إلا هذا الصنف من الطعام وإن شئت أن تأخذ أقمصتي كلها فخذها فلن تجد فيها قميص رجل سعيد خرج الرجل من منزل التاجر وهو يائس تماما ثم عنت له فكرة وقال قد يكون الوالي هو أسعد الناس فهو لديه الأمر وهو يأمر وينهى ولديه السلطة ولديه المال ولديه الجاه فهو بلا شك أسعد من التاجر اتجه إلى بيت الوالي تعب حتى وصل إلى الوالي وقال يا سيدي أنا لا أريد شيئا ولا منصبا ولا مالا إنما أريد أن تهديني قميصا من أقمصتك عجب الوالي له وسأله لماذا فأخبره بقصته أنه يعاني من مرض جلدي وأن حكيما قال له إنك لن تستطيع أن تتعافى من هذا المرض إلا إذا لبست قميص رجل سعيد فضحك الوالي وقال يا بني أنا منذ أن توليت هذا الأمر وأنا لا أشعر بالسعادة، أنت لا تعرف كيف أسهر وكيف أتعب، وتأتيني بعض القضايا والمشكلات التي تجعلني لا أنام ولا أستريح ولا آكل، أما السعادة فهي بعيدة عني. لكن إن أردت خذ أقمصتي كلها إن شئت. فشعر الرجل بأن العلاج الذي قاله الحكيم بعيد كل البعد عنه، فانطلق خارجا من القصر يائسا وقال في نفسه: والله لأذهبن إلى هذه الغابة القريبة أعيش فيها حتى أموت، إما أن أشفى من المرض وإما أن أموت. فانطلق في تلك الغابة فسمع صوت راع يغني مع غنمه يردد بعض الأهازيج، فقال: والله لا يردد هذه الأهازيج في هذه الغابة المنفردة البعيدة الموحشة إلا رجل سعيد. فانطلق إلى ذلك إلى مصدر الصوت، وكان يخشى أن يهرب منه صاحب ذلك الصوت، حتى إذا اختبأ له وراء شجرة فلما دنا منه قفز عليه وأمسك به وقال: أرجوك أرجوك لا تهرب مني، أنا لا أريد منك شيئا، أنت بلا شك رجل سعيد. التفت إليه الراعي مبتسما وقال: الحمد لله أنا رجل سعيد. قال: ولا تشعر بشقاء؟ قال: أبدا، أنا أرعى غنمي في هذه الغابة وأعيش في سعادة، آكل قوت يومي وليست لدي مشكلة. فقال: إذن أرجوك اعطني قميصك، وكان حريصا على القميص. ابتسم له الراعي وقال: انظر إلى جسدي فأنا لا ألبس قميصا. قال له: ويحك، لما لا تلبس قميص؟ قال: لأنني لا أملك قميصا. فجلس الرجل يائسا، ثم قال له الراعي: إن كنت تريد الشفاء فاتجه إلى ربك عز وجل وادعه، فهو الذي يشفي عباده الذين يبتليهم. قال: فاتجهت إلى الله وأخذت أدعو وأبتهل أن يعافيني من هذا المرض، ثم قلت: لقد لقنني هذا الراعي درسا لا أنساه. وخرج، أول ما لقي الحكيم سأله: ما أخبارك؟ فأخبره بقصته وقال: أنت دللتني على من لا يجدي نفعا في هذا الأمر، وأنا أتوجه الآن إلى الله عز وجل أن يعافيني، وأريد أن أقول للناس جميعا: إن السعادة لا تملك قميصا، وليس المال دليلا على سعادة الإنسان.
بالشوق نفتح كل باب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. معنا ضيف حبيب على قلوبنا، وأصلا البلد اللي فيها أيضا نحبه وهي حبيبة على قلوبنا، الأردن بلد النشامة، دكتور أمجد بن محمد قورشة. دكتور، في سواعد الإخاء 2 قلنا الحمد لله اللي جبنا الدكتور أمجد،
الله يكرمكم. والله
ربط حقيقة بين قضية الخليج، الشام، وإن شاء الله بكرة الوطن المغرب العربي
يا رب إن شاء.
لكن كانت إضافتك صراحة بإجماع الجميع كانت مميزة.
الله يكرمكم، هذا من طيب قلوبكم وأخلاقكم. والله يا دكتور، الله يجزيك الخير.
كيف وجدت إخوانك في سواعد الإخاء 2 مشايخ والدهام؟
والله أخي، إن لم أخرج بفائدة إلا أني تعرفت عن قرب على هذه القلوب الطيبة والنفوس الطاهرة. تعرف النظر للناس عبر الشاشات، يعني الشيخ عادل القرني مثل غيره، كل الناس بتشوفه عبر الشاشات، الدكتور إبراهيم دويش ما شاء الله عليه، الله يجزيه الخير، الدكتور العشماوي، كله عبر الشاشات، الدكتور العوضي ما شاء الله عليه، يعني أحبهم من ناحية الفائدة، من ناحية كذا. لكن لما تجلس مع شخوصهم
وتجلس مع وتأكل معهم
وتأكل وتشوف خفة الدم والرقة والطيبة والبساطة في التعامل، عالم آخر. أنا بالنسبة لي، انسى الآن التسجيل، انسى الموضوع من سيشاهد وكيف ستنتج،
ممكن تروحوا لو
لا، أنا إن لم أخرج بفائدة إلا أني دخلت بدورة روحانية غسلت قلبي. أنا شخصية أتحدث عن نفسي، أنا الآن في هذه الأيام، فأنا أنا الكسبان.
لا والله إحنا كسبانين،
والله
إحنا كسبانين،
يعني أنا أشعر بمتعة، متعة لا يعلم بها الله، متعة علمية فكرية روحية قربتني إلى الله. يعني أنا أقول لك صراحة، إحنا مش نظريا موجودين حتى نؤدي دور لأجل نوصل الخير للناس.
نعم.
أنا أكثر من استفاد قبل أن يصل شيء إلى الآخر.
والله زاكر. دكتور، كلمني عن الوالد والوالدة، كيف كانت التنشئة عندك؟ يعني إيش أصبغوا على يعني الشيء الإيجابي القوي في الدكتور أمجد؟ يعني
والله تستغرب أخي، في شيء عجيب، في ميزة بالوالد وميزة بالوالدة،
ممتاز،
أسهمت في أن أكون ما أنا عليه الآن بطريقة عجيبة قدر الله.
الحمد لله.
أولا أبتدأ بوالدتي. والدتي عاشت يتيمة الأب والأم، يعني هي لا تذكر أمها أصلا، كانت طفلة صغيرة جدا، وبحدود السابعة فقدت أباها، فعاشت يتيمة الأب والأم، فهذا عمل عندها فراغ عاطفي شديد جدا، فعوضته في حياتها لكل من حولها ونحن على رأسهم.
أنت
أغدقت علينا عاطفة إشي بيقولوها البين الإنجليزي unbelievable، فكانت قريبة منا وحطتنا ربتنا على شيء جزء من تربيتها. ما أذكر في حياتي يوما تشاجرت مع أخي، أنا كنت الأكبر طبعا، فبالتالي أنا اللي أستقوي في الأغلب يعني، ونحن صغار. ما أذكر في حياتي يوما سمحت لي أمي أو لأخي بعد مشاجرة أو أي نوع من الخلاف أن ننام قبل أن نقبل بعضنا ونضم بعضنا ونتسامح ثم ننام. هذا جزء مما الله يكرمها ويجزيها الخير. مثلا لأن العنصر الغالب عودتنا وإحنا أطفال أنه نجلي ونمسح ونغسل ونكنس، أنا انكسرت عندي أمور استفدت منها بعد ذلك
في السفرات
بحياتي في التعامل مع الناس. اثنين، تعاملي موضوع محاولة العطف والرقة والتعامل مع الناس من هذه الزاوية غرست فينا هذا الأمر بشكل عجيب جدا. موضوع فكرة الانتماء والحب وحب الناس، هذا الله يكرمها ويجزيها الخير، يعني كان لها دور كبير جدا في هذا الموضوع. ودعاؤها، أنا كنت في أواسط الثلاثين وأنا طالب دكتوراه في بريطانيا في مقارنة الأديان، وعندي بنتان شبه لو تستطيع تتصل فيه كل يوم تتطمن على طعامي وشرابي ونومي.
yes.
إلى هذه الدرجة يعني طبيعة أمي كانت معنا.
الوالد
فيه أمر عجيب جدا، أنه عنده مرونة مهولة أنا لا أصدقها ولا أستطيع إعطائها لأولادي الآن، في أن يسمح لي. أنا كنت بين قوسين مجنونا من ناحية المغامرة، جزء من شخصيتي كانت أي فكرة تخطر على بالي جديدة أريد أن أنفذ.
وإلى الآن مجنون فيها، شوف الدبابات النارية والشغال فيها.
يعني أنا لو أقول لك على سفراتي أين ذهبت وماذا حصل معي، إشي عجيب جدا. مثلا أقول لوالدي أنا بدي أسافر السفرة الفلانية وأنا ما زلت سوى شاب صغير، تفضل روح، بدي حق التذكرة الفلانية تفضل، وأنا صغير كنت أحصل عادة ما أريد عبر الاجتهاد والشهادات والعلامة، الأول على الصف الثاني على الصف أحصل، أريد أن أفعل كذا، ما كان يمنعني من شيء، ما كان يضع عائق أمامي. لأنه أنا والدي والدتي درست تقريبا للثالث إعدادي أو العاشر، والدي رابع ابتدائي، لكن فيه ميزة الله يكرمه ويجزيه الخير، لم يقف أمامي في أمر، وهذا الأمر لو وقف أمامي لما كنت ما كنت، خاصة حينما أردت أن أدخل كلية الشريعة.
لكن ما ترى أن هذه كانت نتائج تحفيزية لنتائجك الإيجابية؟
طبعا أخي، تعرف وين النقطة؟ ربنا، أنا كان في عندي نقطة فاصلة في حياتي حينما تدينت والتزمت حدود الصف العاشر، أخذت أحد على نفسي أن أدرس الشريعة لأخدم دين ربي وأقرب الناس من الله. فربنا ابتلاني بامتحان جديد، أني في الثانوية كنت من العشر الأوائل على المملكة بفضل الله سبحانه وتعالى، كنت العاشر على المملكة الأردنية الهاشمية في سنتي، فهذه فتنة، بمعنى عندي منحة أدرس كليات كما أشاء من كثير من الكليات. موطن الشاهد، 75% ممن أتى ليبارك لي جاء حينما علم أني سأدرس دراسة الشريعة.
عاتبك.
أقول لك العبارات بالحرف التي حفرت في ذاكرة.